يا راغبا في كل علم نافع.
ينمو العلم ويتقدم بتقنياته ومجالاته، ومعه نطور أدواتنا في تقديم العلم الشرعي. أكاديمية زاد،
زاد أكاديمية ينبوعها صافي صافي ليروي غلة الظمآن، وتعلم الفقه الميسر عاملا بالشرع دون تعصب لفلان. بشرى لنا زاد أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مرحبا بكم طلاب العلم، أهلا وسهلا بكم في هذا اللقاء وهذا الدرس المبارك، وخاتمة هذه اللقاءات وهذه الدروس في كتاب الزكاة، بل هو خاتمة هذه الدروس في هذا المستوى والمستوى الثاني من دروس أكاديمية زاد في دورتها الثانية. هذا اللقاء أيها الإخوة نختم به درس الزكاة، وكنا قد ذكرنا في اللقاء السابق ما يتعلق بأحكام زكاة الفطر، وذكرنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم شرع زكاة الفطر طهرة للصائم من الرفث واللغو، وطعمة للمساكين، فهي طهارة للصائم من اللغو والرفث وطعمة للمساكين، وهي شعيرة من شعائر هذا الدين. ونبهنا على هذا أيها الإخوة تنبيها مهما. لماذا؟ لأن اليوم كثير من الناس يخرج زكاة الفطر ولا يعلم أحد من أهلي عن ذلك. وأذكر مرة أني سألت فتية أعمارهم في قريب البلوغ، ناهزوا البلوغ، فقلت لهم هل تعرفون زكاة الفطر؟ وكانوا كثر، فلم يعرف إلا اثنان منهم زكاة الفطر، وأنا على يقين أن آباء الجميع منهم يخرجون زكاة الفطر وأنهم يؤدونها، لكن لا يظهرون هذه الشعيرة. وهذه مسؤولية على الأب أن يقوم بتعظيم الشعائر عند ابنه، فإن تعظيم الشعائر من مقاصد هذا الدين، وتعظيم شعائر الله عز وجل من تقوى القلوب. ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. والله عز وجل أيها الإخوة لا يريد منا مالا فهو غني عن صدقاتنا وعن أموالنا، إنما سبحانه وتعالى يربينا ويزكينا، وإنه يطهرنا بما شرع وفرض علينا. فإذا قمنا بما شرع وفرض على وجه المشروع فإن قد زكت نفوسنا وعاد الخير علينا، فإن الله عز وجل غني عن عباده، وإنما هو سبحانه وتعالى يفرض عليهم الفرائض ويشرع لهم السنن والعبادات لتزكو نفوسهم. ولذلك قال سبحانه وتعالى والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار جلاها، أقسم أقساما كثيرة، ثم قال قد أفلح من زكاها وقد خاب من دسها. فأنت أيها المسلم تزكي نفسك بهذه العبادات الصالحة، ومنها زكاة الفطر. فزكاة الفطر أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تخرج صاعا من طعام يخرجها المسلم عن نفسه وعن من يمون، وقلنا بأنها تؤدى عند خروج الناس إلى الصلاة، هذا هو الوقت الذي أقته رسول الله صلى الله عليه وسلم. وعليه لا يجوز تأخير زكاة الفطر عن صلاة العيد، وهذا أمر ينبغي أن لا يكون فيه نزاع، وإن وجد الخلاف عند العلماء رحمه الله، لكن ظاهر سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه لا يحل تأخيرها عن ذلك. فإن من أهل العلم من نظر إلى المعنى وقال المقصود من زكاة الفطر أن يستغني الناس في يوم العيد، وعليه قالوا يجوز أن تؤخر صدقة الفطر إلى ما بعد الصلاة طالما أنها أديت في يوم العيد. لماذا؟ قالوا لأنها شرعت طعمة لهؤلاء المساكين، وأيضا ذكروا حديثا فيه ضعف أغنوهم عن السؤال في هذا اليوم، قالوا فإذا أعطيناهم قبل الصلاة أو بعد الصلاة فإنا أغنيناهم عن السؤال، وهذا استدلال بالمعنى، لكن النص صحيح صريح. قال عليه الصلاة والسلام: من أداها قبل الصلاة فهي صدقة مقبولة، ومن أخرها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات. وعليه لا يجوز تأخير زكاة الفطر عن صلاة العيد، وهذا رأي المحققين من أهل العلم، ولو أخرها فإنها صدقة من الصدقات، إلا أن العلماء رحمهم الله قالوا يجوز إخراج زكاة الفطر بعد الصلاة على وجه القضاء لمن كان معذورا، أما من لم يكن معذورا فإنه يأثم، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة، وأما إن أخرها من غير عذر فهو آثم. أما إن كان عذر، كان يكون هذا الرجل نائما أو كان ناسيا، فإنه معذور. ولو كان المرء ينتظر فقيرا من جيرانه أو من قرابته أراد أن يخرج لهم زكاة الفطر وهم ليسوا موجودين، فإن الحل أن يتوكل في ذلك، فيتصل بهم كما هو الحال اليوم الحمد لله، ويقول لكم زكاة عندي فأحفظها لكم، يقول وكلناك في ذلك. فإذا وكلوه في ذلك فإنه يكون قد أبرأ ذمته، وتكون أمانة ووديعة عنده. والسنة أيها الإخوة أن تخرج هذه الزكاة من الطعام الذي ينفع أهل البلد، إذ إن أبا سعيد الخدري رضي الله عنه قال: وكان طعامنا الشعير والزبيب والأقط والتمر. فكان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يودونها من طعامهم. واليوم كما أسلفنا طعام الناس قد اختلف، فأصبح الأرز وما يستعملونه من غير هذه الأطعمة يقوم مقامها، بل إنهم ينتفعون به انتفاعا يضاعف على انتفاعهم بالأطعمة التي وردت في الحديث. فالأقط اليوم كثير من الناس لا يقتدي به، بل إن جماعة كثر لا يعرفونه، وآخرون ربما عافته نفوسهم فليس طعاما ولا غذاء، فقالوا الأولى أن تخرج لهم من طعام أهل البلد. وقال آخرون بل الأولى أن تخرج من المنصوص، خصوصا إذا كان مستعمل وقوتا كالتمر ونحوه. وقد قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: لا بأس أن تخرج زكاة الفطر من كل ما كان قوتا من حب وثمر ولحم، لأن المقصود أيها الإخوة هو أن تسد حاجة الفقراء وأن نسد خلتهم، فإذا سدينا الحاجة التي عندهم وقمنا بإطعامهم فإن بهذا قد قمنا بالواجب وتحقق مقصود الشارع، وإذا تحقق مقصود الشارع قد صحت العبادة على الوجه المرجو. فربما نعطي الفقير ما ليس بمغن له وليس طعاما فلا يجزيه فلا يغذيه، أو ربما نعطيه نقدا فيضطره ذلك إلى الشراء، وفي يوم العيد ليس له مجال للبيع والشراء، إنما هو يريد طعاما يستفيده ويأخذه. لكن هل يجوز أن نعطي فقيرا ما يكفي الجماعة؟ وهل يجوز أن نعطي الصاع الذي علينا؟ إذا كان عليك صاع هل يجوز أن تقسم هذا الصاع بين عدة فقراء؟ هذه مسألة أرجي البيان فيها، وأرجي بيانها إن شاء الله إلى ما بعد الفاصل، ففاصل يسير والإخوة، ثم نواصل الحديث عن هذه المسألة وعن نظائرها في هذا الباب، فانتظرونا يرعاكم الله.
بشرى لنا ذات أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان.
هل تعلم ما حق الله على عباده؟ وهل فكرت كيف تؤدي حق الله عليك؟ إن حق الله على عباده أن يوحدوه ولا يشركوا به شيئا، والتوحيد ثلاثة أقسام: توحيد الربوبية، وتوحيد الألوهية، وتوحيد الأسماء والصفات. فتوحيد الربوبية هو إفراد الله تعالى بأفعاله، فنقر إقرارا جازما بأنه الرب المتفرد بالخلق والرزق والتدبير. قال تعالى:
قل من يرزقكم من السماء والأرض أم من يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله فقل أفلا تتقون.
ونقر بأنه تعالى المتفرد بالملك والإحياء والإماتة، وأنه وحده النافع الضار المتفرد بإجابة الدعاء عند الاضطرار، وأنه سبحانه ينعم على عموم عباده بما لا يحصى من النعم، وينعم على خصوص المؤمنين بنعمة الهداية، وهو رب كل شيء وخالقه والقادر عليه، لا يخرج شيء عن ربوبيته، وكل من في السماوات والأرض عبد له في قبضته. وقد كان المشركون مقرين بتوحيد الربوبية. قال تعالى:
ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن خلقهن العزيز العليم.
ومع إقرارهم بربوبيته تعالى، فإنه لا يقبل منهم ذلك حتى يقروا بتوحيد الألوهية وتوحيد الأسماء والصفات. قال تعالى:
يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون.
بشرى لنا ذات أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان.
حياكم الله والإخوة والأخوات، مرحبا بكم. كنا قد ذكرنا قبل الفاصل أيها الإخوة أن زكاة الفطر تكون على الرجل بصاع، هل يجوز أن يعطي هذا الصاع لمجموعة من الفقراء؟ وهل يجوز لمسلم أن يأخذ زكاته وزكاة بنيه يجمعها جميعا ويخرجها لفقير واحد؟ قال علماء رحمهم الله: يجوز أن يعطى الجماعة ما على واحد، أي الصاع يقسم بين الجماعة، ويجوز أن يعطى الواحد ما يجب على الجماعة، فيجوز أن نعطي فقيرا خمسة أصع، تعطيه الصاع الذي عليك والذي على ولدك والذي على زوجتك والذي يكون على مملوكك الذي تملكه الذي هو ملك لك الرقيق. هذا نص عليه العلماء رحمهم الله. قالوا لأن أنواع الذين يطعمون إما أن يكون قد قدروا بالعدد وإما أن يكون قد قدروا بالوصف، فإذا قدر المطعم بالعدد يجب استيعاب العدد، وإذا قدر المخرج لهم بالوصف يكفي أن يعطى لواحد. فمثلا نجد أن زكاة الفطر أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تخرج صاعا من طعام وجعلها طعما للفقراء والمساكين، فقدر الجهة بالوصف ولم يقدر عددا، إنما قدر مقدار الواجب على المسلم، فيجوز لهذا المسلم أن يخرج زكاته لواحد أو لخمسة. وبينما نجد أنه في كفارة اليمين قد عين العدد ولم يكتف بالوصف، فقال سبحانه وتعالى: عشرة مساكين، فيطعام عشرة مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم، فيطعم عشرة من المساكين من أوسط الطعام أو يقوم بكسوتهم. وهنا قدر الله عز وجل وبين هذا العدد، فيجب أن نطعم هؤلاء العشرة. وأن لو أطعم مسلم خمسة ما يكفي لعشرة، أو أطعم واحدا ما يكفي لعشرة، فإنه هنا لا يجزئ عنه، لأن الله تعالى قد قدر وعين العدد فلم يجعل ذلك للوصف بل جعله للعدد والشخص، فقال عشرة من المساكين، فيجب أن يعطى لعشرة مساكين. بينما في زكاة الفطر لم يقدر لنا أيها الإخوة العدد، إنما قدر الواجب علينا. وزكاة الفطر كما أسلفنا يخرجها المرء عن نفسه وعمن يمونه وجوبا. أما من لم تمنه ما لم تكن نفقاته واجبة عليك ولست أنت لتنفق عليه فإلا على وجه التبرع فإن زكاة الفطر لا تجب عليك، كالخدم مثلا يطعم المرء عليهم على وجه التبرع لا على وجه الوجوب، فإنهم يخدون الزكاة عن أنفسهم، فلو أخرجها المرء عنهم جاز ذلك، لكن ينبغي له أن يشعرهم بذلك لينمو إخراج زكاة الفطر. وهل يجوز لمسلم أن يعطي جمعيات زكاة الفطر لتقوم بإخراجها؟ وهل الجمعيات وكلاء عنك أو عن الفقير؟ هذه مسألة مهمة. الجمعيات يجوز أن تعطى زكاة الفطر لتقوم بإخراجها، لكن هل هم وكلاء عنك أم وكلاء عن الفقير؟ وماذا يترتب على هذا القول؟ إذا قلنا بأن الجمعية وكيلة عن المتصدق فإن هذا يعني أنه يجوز لك أن تعطيهم نقدا وهم يشترون بها، وهم يشترون أن تعطيهم نقدا وهم يشتروا بها طعاما، وعند شراء هذا الطعام يكونون وكلاء عنك ويخرجون هذا الزكاة بالوكالة. وإذا قلنا هم وكلاء عنك كذلك يجوز أن تدفع لهم الزكاة مبكرا لأنهم وكلاء في قبضها عنك لكن يخرجونها في وقتها. أما إذا قلنا بأن الجمعيات وكلاء عن الفقير فهنا يجب أن يعطوا الزكاة طعاما ويجب أن يعطوها في وقتها وإخراجها. وهذه مسألة اختلفت أنظار العلماء رحمه الله فيها، والأظهر والله أعلم أن جمعية وكيلة عن الاثنين، وكيلة عن الغني وكيلة عن الفقير، فيجوز على ذلك أن تدفع لهم المال ليشتروا به الطعام، ويجوز كذلك أن تعطيهم هذا المال للطعام قبل العيد بيوم أو يومين أو أكثر من ذلك وهم يخرجونه، ولهم أن يخرجوا الفقراء في يوم العيد أو قبله بيوم أو يومين، ولهم إذا وكلهم الفقراء أن يقبضوا عنهم وأن يؤدوهم الزكاة في أي وقت كان، إلا أن الأولى أن يخرجوها في يوم العيد. ولو وكلهم الفقراء في قبضها واستلامها عنهم على الأصل فلهم أن يؤدوها لهم في أي وقت. وهذه مسألة حقيقة حرية بالبحث والكتابة، لأنها مسألة مهمة ونازلة، وينبغي لطلبة العلم أن يعرفوا ما أصلها وما المقصود بالجمعيات، هل هي وكيلة عن المتصدق أو عن المتصدق عليه. كذلك أيها الإخوة، هل زكاة الفطر تعطى المصارف الثمانية، الفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم في الرقاب والغارمين وفي سبيل وابن السبيل، أم أنها فقط تكون هذه الزكاة للفقراء والمساكين؟ هذان قولان لأهل العلم رحمهم الله. واختار الشيخ ابن عثيمين رحمه الله أنها خاصة للفقراء والمساكين، وهذا قول وجهه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال طعمة للمساكين. وذهب جماعة من العلماء إلى أن زكاة الفطر تعطى لجميع مستحقي الزكاة، ذلك لأنها زكاة والزكوات مصرفها واحد، والأحوط المسلم أن يعطيها الفقراء دون غيرهم. ولو أن امرأة فقيرا ليس لديه طعام يكفيه ويفضل عن قوته ليلة العيد، ثم أعطاه مسلم من المسلمين هذه الزكاة التي عليه، وجاء مسلم آخر وأعطاه الزكاة، وجاء ثالث وأعطاه، فأصبح هذا الفقير في ليلة العيد أصبح مالكا لطعامه وقوته، وأصبح مالكا لفاضل عن قوته وقوت من يمون، فهل يجب عليه أن يخرج الزكاة؟ نقول نعم، كان قبل سويعات كان فقيرا لا تجب عليه الزكاة، ثم أصبح غنيا تجب عليه الزكاة. ولكن هنا سؤال لن أجيب عنه، أتركه لكم يا طلاب العلم. متى نقول يجب عليه أن يخرج الزكاة؟ أقرر، هذا فقير ليس لديه طعام يكفيه ويكفي من يمون، جاءته الزكوات قبيل غروب الشمس اليوم 30، وكثرت عنده حتى أصبح مالكا لطعام يكفيه ويكفي من يمون، هل نقول له يجب عليك أن تخرج زكاة الفطر؟ هل ثمة فرق بينه وبين آخر غربت شمس آخر يوم من رمضان عليه وفقير لا يملك فاضلا عن قوته وقوت من يمون ثم انهالت عليه الزكوات وجاءته الأموال ليلة العيد، فهل نقول له في هذه الحال يجب عليك أن تخرج زكاة الفطر، أم أن الوجوب فقط على من ملك هذا المال وهذا الطعام قبل غروب الشمس؟ أتصور أن طالب العلم الذي فهم الدرس السابق والحلقة السابقة قد أحسن الجواب على هذا السؤال، ومن لم يحسن الجواب على هذا السؤال فليراجع الدرس السابق، فالعلم أيها الإخوة يبنى لاحقه على سابقه وتبنى فروعه على قواعده، ولذلك لن أجيب على هذا السؤال وأترك الجواب لكم يا طلاب العلم، وأستاذنكم بفاصل يسير أقف عنده ثم نعاود إن شاء الله الحديث بعد هذا الفاصل، ولن نجيب عن السؤال بل في مسألة أخرى، فانتظرونا يرعاكم الله.
بشرى لنا ذات أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان.
في عالم يموج بضلالات الشرك والإلحاد وتنتشر فيه العقائد الفاسدة، ينزه المؤمنون ربهم سبحانه عن كل ما لا يليق بجلاله وكماله، فالله سبحانه هو القدوس، والقدوس هو المنزه عن كل شر ونقص وعيب وعن أن يماثله أحد من خلقه.
ليس كمثله شيء وهو السميع البصير.
فاسم الله القدوس يتضمن إثبات الكمال المطلق لله تعالى من جميع الوجوه، لأن النقص إذا انتفى ثبت الكمال كله، وقد أعلنت الملائكة ذلك قبل خلق الإنسان، قال تعالى:
وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة، قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك.
أي ننزهك ونبرئك مما يضيفه إليك أهل الشرك بك، فمن آمن بأن الله هو القدوس وحده ولم يشرك به شيئا فإن الشرك بالله ينافي تقديسه وتسبيحه، قال تعالى:
قل لو كان معه آلهة كما يقولون إذا لابتغوا إلى ذي العرش سبيلا. سبحانه وتعالى عما يقولون علوا كبيرا.
ومن آمن بأن الله هو القدوس لم ينسب إليه ما لا يليق بجلاله كالولد والنظير وأكثر من تسبيحه في الصلوات وغيرها، فعن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول في ركوعه وسجوده: سبوح قدوس رب الملائكة والروح. ومن أراد أن يقدس الله حقا فليقتدي برسل الله في تقديسهم لربهم وثنائهم عليه بجميل الصفات، وليجتنب ما يقوله المشركون في حق ربهم من افتراءات، قال تعالى:
سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.
بشرى لنا ذات أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان.
حياكم الله والإخوة والأخوات، مرحبا بكم بعد هذا الفاصل. وكنا قبل وقد ذكرنا سؤال ووعدنا ألا نجيب، والعربي والإخوة تمدح المرأة إذا أخلف وعده لما هو أصلح، وتذمه إذا أخلف الوعد إذا كان قد وعد بخير فتذم ذلك، أما إذا توعد فإن إخلاف الوعيد محمود. وأنا أرى أني قد وعدت بعدم الجواب، والجواب فيه خير وفيه بركة وفيه مزيد من الخير، وأنتم يا طلاب العلم تستحقون ذلك. وأنا أجيب، ولعل كثيرا منهم قد أجاب قبل هذا الفاصل. نقول أيها الإخوة، من ظفر بهذا المال والطعام قبل غروب شمس آخر يوم من رمضان، فإن شمس ذاك اليوم قد غربت عليه، وهو غني يملك فاضلا عن قوته وقوت من يمون، فتجب عليه الزكاة. ومن غربت عليه الشمس وهو ليس غنيا، كان فقيرا، وإنما جاءته الزكوات بعد غروب الشمس، فإنه أصبح غنيا وقبل وقت الوجوب، فلا يجب عليه أن يخرج زكاة الفطر. مثاله ككافر أسلم، إذا أسلم هذا الكافر قبل غروب الشمس آخر يوم من رمضان يجب عليه أن يخرج زكاة الفطر، وإذا أسلم بعد غروب الشمس آخر يوم من رمضان فإنه لا يجب عليه إخراج زكاة الفطر. وكنا كذلك والإخوة ذكرنا مسألة في ثنايا حديثنا السابق، وقلنا بأن الزكاة لا تعطى إلا لمسلم، ولا يجوز لكافر أن يأخذ شيئا من الزكاة، واستثنينا فقط شيئا واحدا. من هو؟ استثنينا من يعطى لكون من المؤلفة، فالمؤلفة قلوبهم يعطون من الزكاة ولو كانوا كفارا إذا رجي إسلامهم أو رجي دفع شرهم، فإنه يجوز أن يعطى الكافر من المال من مال الزكاة تألفا لقلبه، نؤلفه في حال رغبتنا بإسلامه وإسلام قومه، ونؤلفه كذلك في حال رغبتنا بدفع شره. فإن بعض الناس إذا أطعموا وأعطوا المال ذهب شرهم عن المسلمين، وهذا أصل أصيل في شريعة الإسلام، دل عليه قول الله عز وجل في أهل الزكاة والمؤلفة قلوبهم، ودل عليه كذلك ما جاء في سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإن النبي عليه الصلاة والسلام لما كانت الأحزاب قد اجتمعت عليه في غزوة الخندق، جمع الساعدين، سعد بن معاذ وسعد بن عبادة رضوان الله عليهما، وقال: إن رأيتم أن نعطي غطفان ثلث ثمر أهل المدينة وينصرفوا عنا. فقالوا: يا رسول الله، أتأمرنا أم أنت مستشير؟ فقال: بل مستشير. قالوا: يا رسول الله، والله ما كانت غطفان ترجو أن تأخذ من تمر المدينة شيئا إلا بحقه أو قرا، يعني ضيافة في الجاهلية، فقد أعزنا الله بالإسلام، والله لا تأخذه إلا بحقه أو قرا، كما كانت كذلك. فدل عرض النبي صلى الله عليه وسلم ذلك على السعدين أنه يجوز لولي الأمر أن يخرج من مال المسلمين من بيت المال أو من الصدقة أو من الزكاة ما يكف به شر أعداء الدين، فإما أن يعطوا رجاء إسلامهم، وإما أن يدفع لهم اتقاء شرهم. ما عدا ذلك لا يجوز أن تعطى هذه الأموال للكفار، لأن الإسلام يا أيها المسلمون يا طلاب العلم يعلو ولا يعلى عليه. فالحمد لله أولا وآخرا وظاهرا وباطنا أن جعلنا من أهل هذه الملة وهذا الدين. وأنت أيها المسلم إذا ما كنت من أتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم نالتك هذه الفضائل العظيمة الواردة لهذه الأمة، فإن هذه الأمة هم أكثر أهل الجنة. وقد قال عليه الصلاة والسلام: أيسركم أن تكونوا ثلث أهل الجنة؟ فكبر الصحابة. قال: أيسركم أن تكونوا شطر أهل الجنة؟ فكبر الصحابة رضي الله عنهم. ثم قال: بل أنتم ثلث أهل الجنة. فكبر الصحابة رضي الله عنهم. وإن أهل الجنة 120 صفا، من هذه الأمة 100 صف. وقال عليه الصلاة والسلام: ما أنتم في الناس يوم القيامة إلا كالشعرة البيضاء على ظهر ثور أسود أو العكس. هذا لبيان أن هذه الأمة وإن كونها أقل الأمم لكنه من أكثرهم فوزا ونعيما وسعادة، فنحن الآخرون السابقون. ومزيدا من الفضل والتوفيق والعناية الربانية أن اختارك الله جل وعلا من بين هؤلاء المسلمين أن تكون طالب علم. أتدري يا طالب العلم ما معنى أنك من طلاب العلم؟ معنى هذا أنك ممن تستغفر له الحيتان في بحرها، معنى هذا أنك ممن تستغفر له النملة في جحرها، معنى هذا أن الملائكة وضعت أجنحتها لك يا طالب العلم رضا بصانعك، معنى هذا أنك من وارثي محمد صلى الله عليه وسلم. فإن لكل قوم وراثة، فللشياطين وراث والأنبياء وراث، وإن ورثة الأنبياء هم العلماء وطلاب العلم، هم العلماء وطلاب العلم والساعون في تحصيل هذا العلم. وإن الأنبياء والإخوة لم يورثوا دينارا ولا درهما، وإنما ورثوا هذا العلم، من أخذه فقد أخذ بحظ وافر. إنها النعمة الكبرى والمنة العظيمة أن اصطفاك الله عز وجل وجعلك من طلاب العلم، فإنك يا طالب العلم إذا كنت من طلاب العلم فأنت من يسلك سبيل الجنة. قال عليه الصلاة والسلام: من سلك طريقا يلتمس به علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. هذا الطريق يشمل الطريق الحسي، وهو ضربك في الأرض وسعيك في الطرقات، ويشمل كذلك الطريق المعنوي، وهو جلوسك على هذه الشاشات ومتابعة هذه اللقاءات والاستفاء ومتابعة هذه اللقاءات وكذلك استفادتك منها. فكل ذلك من طلب العلم وتحصيله الذي يحمد صاحبه. كذلك يا طلاب العلم، إن كنا نحن معاشر طلاب العلم نرجو أن نكون من هؤلاء الذين مرت فضائلهم، ينبغي أن نستحضر أن هذا يحتاج إلى أمرين: إلى نية ليحصل بها الثواب، وإلى اجتهاد في طلب العلم ليصدق علينا الوصف. فإن هذه الفضائل هي لطلاب العلم ولأهله، وهؤلاء الطلاب حتى يحصل لهم هذا الثواب يحتاجون أن يصدق عليهم الوصف وأنهم من طلاب العلم، ولا يصدق عليهم هذا الوصف إلا بنية صالحة وبحرص على طلب العلم. فالنية هي الأساس، وقد قال عليه الصلاة والسلام: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. فمن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه، من كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، من كان طلبه العلم لدنيا يصيبها أو جاه يطلبه خاب وخسر وباء بالإثم والخسران، لأن هذا العلم إما لك أو عليك، لأنه فرع من القرآن الذي هو حجة لك أو عليك. وكذلك طالب العلم، العلم غنيمة والعلم صيد، قيد صيودك بالحبال الواثقة، دون العلم وراجعه. خسارة كبرى أن تحضر هذه الدروس وأن تتابعها وأن تقرأ ما دون فيها ثم يذهب عليك ويتفلت منك. اجعل لنفسك وردا تراجع به هذه الدروس، وخير طريق يثبت به العلم أن تبثه وتنشره، يزيد بكثرة الأنفاق منه وينقص إن يدا به كففت. فإذا منعت هذا العلم وحبست هذا العلم فإنه ينقص. فعلم ولا تفتي إلى ما تعلم، ولكن علم، أنقل أحكام الدين، علم زوجك، علم أولادك، علم جيرانك. فكل عمل يعمله من تعلم منك يكون في ميزان حسناتك. فذاك الصبي الذي علمته أحكام الصلاة يصلي طيلة عمره في ميزان حسناتك، وذاك الغني الذي أمرته بالزكاة وعلمته بأحكامها فكل عمل يقوم به يكون في ميزان حسناتك. وفضل الله واسع، ولا يهلك على الله إلا هالك، ومن وسع علمه اتسعت معرفته ربه واتسع علمه بفضل ربه سبحانه وتعالى وجوده وكرمه. وإنا لنطمع في جوده وكرمه سبحانه وتعالى أن يغفر لنا أجمعين، وأن يتقبل منا صالح العمل، وأن يشركنا جميعا في هذا الثواب. فإن من علم واستمع ونقل وساعد، وكل شخص يساهم في مثل هذه الأعمال الصالحة يؤجر عليها، فلا تحقرن من المعروف شيئا. فإذا دللت غيرك على هذه الدروس وعلى هذه اللقاءات نلت الثواب، وإذا علمت نلت الثواب، وإذا كنت ممن أعان في نشرها وبثها وتصويرها نلت الثواب. وفضل الله واسع، والله أكبر والله أكثر، والله جل وعلا فضله لا يحجزه أحد ولا يمنعه مانع. والحمد لله رب العالمين، وسلام على المرسلين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.
تلك العلوم دروسها ميسورة في صرح علم الراسخ الأركان، بشرى لنا بشرى لنا بشرى لنا ذات أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان.